بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمر قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، ولأنفذن الله أمرا. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إن قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود: فقال: أي قومي، ألست بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشاد أو خطة رجد، اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: ائته. فأتاه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خذوه. فقال له أبو بكر: أمصف ببضل الله، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. طبعا في هذه الأوقات العصيبة التي مرت بالمسلمين وهم خرجوا من المدينة عندهم شوق وحنين وأرادوا أن يذهبوا إلى البيت لأداء العمرة، ولكن قريش صدتهم ومنعتهم وجهزت الجيوش وجمعت الجموع وعقدوا العزم على عدم دخول محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبدأت أنواع من المفاوضات. وكان طبعا قريش ينقسمون إلى قسمين، قسم اللي هم الأشياخ كانوا عقلاء، وإن كان أيضا العقل لهم لأنهم يعني أطالوا المدة وأطالوا الحرب فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم سفهاء في حالة من العجالة وفي حالة من الاستنفار المستمر، ولكن يعني نرى بأن الأشياخ يميلون إلى الصلح ويميلون إلى أن يكون هناك بابا بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل عروة ابن مسعود الثقفي استوثق أنه لو عقد أمرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريش ستوافق عليه، وخرج وهو على يقين بأن أي خطة سيفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ستوافق عليها قريش. فطبعا هو محب لقومه، أراد أن يعني يأخذ أنواع من أشياء في صالح قريش، ويحاول أن يعني يتكلم بكلام يرد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام أو أن يرجع هذا العام. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، يعني طبعا من عادة العرب يعني إذا كان في نوع من الاستئناس يعني يفعل هكذا حتى إلى يومنا هذا في اليمن وفي الجزيرة، يكلمه إيه يحاول أنه إيه يعني من باب الاستلطاف، يعني نوع من الاستلطاف. فكلما تكلم يضع يعبث أو يلعب بلحية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة هذا ابن من؟ ابن أخي. شيء يثقل على النفس أنه هو جاء يفاوض على الباطل وعلى هذا، ورى ابن أخي ومع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رآه المغيرة غير من هيئته، يعني لبس غطى وجهه ووضع لأمة الحرب وغيره، فما عرفه وهو قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه هذا المغفر الذي يغطي الوجه ولا يظهر إلا العينين. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، يعني لست بأهل لأن تداعب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس فيها عيب عند العرب، يعني إن أي إنسان بيلاطف إنسان فبيفعله هكذا ملاطف. فكأن المغيرة أنف أن يفعل عمه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا وجد يعني في نفرة، ويعني هذا الشخص القائم هذا يعني يزجره زجرا عنيفا. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ فقالوا المغيرة بن شعبة. حينما عرف هذا فوجئ وصعق، لأن المغيرة كانت له قصة وهي قصة يعني عجيبة. فمعروف أن المغيرة كان من دواهي العرب، بل ممكن أن نقول أن ثقيف تميزت، وثقيف هذه في الطائف تميزت بالدواهي والعقول العجيبة. فكان العرب يذهبون إلى الملوك ويأتون ببعض الأشياء النادرة من عندهم ليتقربوا إلى الملوك ويعودون بهدايا وصلة وغيره من عند الملوك. فكان مما فعل المغيرة ومعه بعض قومه ذهبوا إلى المقوقس اللي هو ملك إيه؟ لا هو ممكن يكون وقتها الأسكندرية، يعني لأن كانت الكنيسة وقتها في الأسكندرية وكان الجنوب في إشكاليات، فمقوقس الأسكندرية. فذهب إليه أو ذهبوا إليه وأعطوه بعض الهدايا الأشياء التي من عندهم بسيطة، ثم وصله. والمقوقس رأى في أعين المغيرة مكر ودهاء، فأراد أن يوقع بينه وبين أصحابه، فقيل عظم لهم الهدايا وأعطاه القليل، أو أنه أعطاهم فتركه فوقف على بابه مد، فقال وأنا؟ قال حقك معه. ثم انطلقوا جميعا حتى وصلوا إلى سيناء عند الطريق إلى بلادهم، فاستجموا استراحوا، فقال لهم المغيرة حقي؟ قالوا ما لك من حق، إنه ما أعطاك، إنما أعطانا نحن. فقال لهم المغيرة قد خرجنا جميعا، يعني كلنا مع بعض. فقالوا لا، ما أعطى إلا نحن وأنت ما أعطاك. فوقع في نفس شيء، فكان معهم شراب، شراب اللي هو الخمرة، فظل يسقيهم يسقيهم حتى ثملوا، ثم قتلهم جميعا كل من معه. وده يبين أيضا حال العرب الجاهلية من البغي والظلم وعدم الخوف. فقتلهم جميعا ثم استاق ما معهم جميعا وانطلق. لما اقترب من أرض الحجاز وقع في نفسه، دول 10 أو 11 تقريبا، فماذا يفعل؟ فكان في قصة أيضا وقعت له، وكان يسير مع أبي جهل، وقابلهما النبي صلى الله عليه وسلم، فعرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وقال يا أبا الحكم، أما أنا لك أن تسلم؟ ودعه إلى الله عز وجل، فنفر نفر أبو جهل وتركه وانصرف، ومعه المغيرة. فقال له المغيرة ما تقول في هذا الرجل؟ يعني والحديث هذا ذكره الحاكم في المستدرك، ودائما غالب ما قبل الهجرة يعني في إشكاليات إسنادية، كل ما كان من قبل الهجرة يعني في إشكالات كبيرة، لكن بنذكرها على كما ذكرها أهل السير. فقال ما تقول في هذا؟ فقال إنه على حق. فقال فإما لا تتبعه؟ فبدأ يذكر الأسباب التي أدت إلى عدم الاتباع. قال ماذا نفعل؟ فإنهم أي قوم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نطعم فأطعمنا، قالوا نسقي فسقينا، قالوا فينا كذا فقلنا معكم، حتى قالوا منا نبي وأن لنا هذا، والله لا أتبعه أبا. فذهب أو أظهر هذا بأن القضية بين هؤلاء القوم بين النبي صلى الله عليه وسلم قضية إباء غيرة ومنافسة على أنواع من الشرف. فلذلك هنا بقى أفاق أين يذهب بهذه الجريمة الكبيرة اللي قتل العدد الكبير ومعه هذه الأشياء، فاتجه إلى المدينة وأسلم. فلما أسلم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي وقع. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل. طبعا الإسلام يجب إيه؟ ما قبله. طيب هذه المصائب التي معه هل ممكن تعطى منها، يعطى منها للمسلمين أو يكون لها أي شيء؟ طبعا الجواب لا. فقال وأما المال فلست منه في شيء، يعني هذه حقوق لا نقبلها ولا تدخل علينا به. وطبعا العرب الدية على العاقلة، وإذا وقعت إذا وقع من أحدهم سفة كقتل وغيره كل القبيلة بتعمل إيه؟ بتغرم غرامة تدفع. ففعلا لما حدث هذا وعلموا بمقتل أصحابهم، فقام عروة بن مسعود ودفع الدية عن ابن أخيه، وطبعا كلهم يشاركون فيه. فتعجب إن هو هرب وذهب إلى هذا المكان وذكروا بهذه القصة. ثم بعد ذلك، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. طبعا الموقف هنا موقف عصيب، ورأى الصحابة رضي الله عنهم أن في نوع من الاستهتار من قريش ومن معهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نوع من الإهانة. فالترجمة العملية ليست القولية، هو أن يظهروا هذا الأمر. يعني في هذا الموقف رأوا يعني نوع من أنهم يريدون إذلال المسلمين وإذلال النبي صلى الله عليه وسلم وكسر شوكته، فكان تعبير المحبة عملي وليس قولي، ففعلوا هذه الأشياء التي رآها عروة بن مسعود. فما قال: فوالله ما تنخم رسول صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. والذي يفعل هذا هل يضحي بنبي؟ طبعا هذا أعلى درجات المحبة، أن الإنسان لا يأنف. وذلك نحن نرى مثلا يعني الطفل الصغير، نرى أن أمه يعني إذا مثلا تبول أو تبرز أو أي شيء يفعل هذا وهي راضية، ممكن أبوه يعمل كده؟ المحب دايما يعني يضحي ويبذل، بخلاف مثلا لو غريب أو شخص غريب طبعا يأنف من هذا. فهذه علامة فعلية للمحبة، يعني بيكون قمة اللذة أن الإنسان يتلذذ في فعل أو يذيل أي أذى أو يعني يتقرب ممن يحب بأي صورة من الصور. فهذه كانت ترجمة عملية وليست قولية، رآها بعينه عروة بن مسعود الثقفي في محبة هؤلاء القوم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وطبعا يستحيل حتى مع الملوك حد يفعلها، يعني قمة الذي يفعل مع الملوك هو نوع من التعظيم وانتهت المشكلة، وبعد ما بيموته بيعودوا يسبوه وكذا. يعني مما أحزنني حقيقة أحد من خواص الرئيس السابق، يعني كان في بيته وجابوه مرة وعمال يذكر أشياء وخواص عن الذي كان في بيته، إنه مش عارف الحمام وصفته ونعته، طبعا سب وذم. طبعا هذه يعني نسأل الله السلامة، إذا انعدم الدين ستسمع وترى كل شيء، لأن هذا ليس بحب، إنما هو مجرد مصالح والعياذ بالله. لكن المحب الصادق لا يكون إلا من قبل الدين، دين، لأن الدين بيعطي للإنسان نوع من الثبات على المحبة بخلاف أهل الدنيا. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني أي أمر ينفذوه مباشرة ما في تردد، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء البقاء من الماء، هذا الماء يذهبون ويأخذونه تبركا به، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، يعني ما فيش أصوات عالية تقديرا واحتراما له صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. يعني ما حدش يقعد يبص له كده عينه في عينه، لا، ده كان في انكسار في حتى في النظر. وفعل هذا عمرو بن العاص، كما تذكرون أن عمرو بن العاص كان يقول أبغض إنسان على ظهر الأرض كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم رضي الله عنه ما أحد إليه البصر حياء منه، حتى لو قيل له صف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، لأن بيكلمه كذا الصورة منعدمة النظر أو حد النظر منعدم من شدة حيائه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه وأخبرهم طبعا الصورة. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.